الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن والأبد أمين. أقرأ وياكم جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيليبي. كتب بولس الرسول الرسالة دي وهو في السجن، ومدينة فيليبي مدينة صغيرة زي قرية كده، ولكن كانت تقع على شاطئ البحر، عشان كده فيها شبه من اسكندرية. يعني بيقول في الإصحاح الثاني في عدد 12: إذن يا أحبائي كما أطعتم كل حين، ليس كما في حضوري فقط بل الآن بالأولى جدا في غيابي، تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة، لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء، أولاد الله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي، تضيئون بينهم كأنوار في العالم، متمسكين بكلمة الحياة لافتخاري في يوم المسيح، بأني لم أسعى باطلا ولا تعبت باطلا، لكنني وإن كنت أنسكب على ذبيحة أنسكب أيضا على ذبيحة إيمانكم وخدمته، أصر وأفرح معكم أجمعين. بهذا عين كونوا أنتم مسرورين أيضا وافرحوا معي. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. أنا سعيد أن أنا أشترك وياكم في اجتماع الأسرة، والحقيقة اجتماعات الأسرة اجتماعات مهمة جدا، والمجالات التربوية مجالات مهمة كلنا نتعلمها وكل يوم فيها جديد. والشيء الجميل أنكم تحضروا زي ما سمعت أبونا دلوقتي، تحضروا كأسر، الأسرة الزوج والزوجة، ويبقوا بجوار بعض وبيحاولوا من خلال ما يقدم من تعليم يحاولوا يطبقوا ويستفيدوا ويوظفوا اللي بيسمعوه بالنسبة لحياتهم. أول حاجة لازم نعرفها أن الإنسان علشان ينال تربية كاملة بينال هذه التربية من خلال خمسة، والخمسة دول بالترتيب: البيت، بابا وماما، الأسرة، كنيسة، المدرسة، الأصدقاء، وسائل الإعلام. بالترتيب الصح، قولهم تاني: البيت، كنيسة، مدرسة، مدرسة أو الجامعة طبعا، الأصدقاء، وسائل الإعلام. ده الترتيب الصح، ولكن لأن كل حاجة في هذا الزمان متشقلبة، فبقى دلوقتي إيه؟ وسائل الإعلام حقيقة مرة، مش كده؟ أنا متأسف أن أنا أصدمكم بيها كده في أول الكلام، لكن هذا هو الواقع. حتى أنهم يسمون التلفزيون The Third Father، الأب الثالث. معروف أن كل واحد له اثنين، بابا وماما، لا دلوقتي بقى الأب الثالث. ده أحيان بيسموه The First Father، الأب الأول. هذه حقائق مرة، وللسبب ده صارت موضوع وسائل الإعلام أو زي ما بيسموها الميديا صار لها تأثير خطير على حياة الإنسان. أنا هتكلم عن الوسائل الإعلام بصفة عامة، أقصد بها ما يحيط الإنسان من التكنولوجيا الحديثة، داخل فيها التلفزيون، الدش، قنوات الفضائية، الكمبيوتر، النت، الموبايل. الموبايل دلوقتي وسيلة إعلانية، وهكذا. فهتكلم، وإن كان الكلام ينحصر بجزئية كبيرة في موضوع التلفزيون أو الكمبيوتر. يعني أولا، الإنسان، الأسرة محاصرة بما نسميه العولمة. العولمة تعني أن العالم كله صار في قبضة الإنسان من خلال شوية زراير. عايز تكلم واحد في أمريكا، الجهاز الصغير اللي في جيبك ده تضرب عليه النمرة يكلمه، يكون في أي حتة تجيبه. عايز تجيب قنوات تلفزيون في أي مكان في العالم، حاجة سهلة خالص، مجموعة زراير كده تجيبها. الإنسان صار محاصر بالعولمة، وأرجوكم خدوا بالكم من التعبير بالضبط. صار الإنسان بلا حدود، ما عادش فيه جغرافيا خلاص. على رأي بيقول لقد انتهى عصر الجغرافيا، وصار هناك توحد في العالم يسموه التوحد التلفزيوني، التلفزيون اللي بيوحدنا. مرة من المرات كنت في مالطا. مالطا يعني وقت ما كنت موجود ما لناش فيها لا كنيسة ولا كاهن ولا حاجة خالص. فبيت في بيت واحد من الأحباء ما عرفوش طبعا، فالراجل مجهز لي أوضة لطيفة كده وحطت لي فيها تلفزيون كبير مش عارف 30-40 بوصة، وفي 5-6 أجهزة ريموت كنترول. وقال لي يا سيدنا يعني أنا رايح بالليلة بيت وهمشي الصبحية، يعني كلها 3-4 ساعات. قال لي أجهزة الريموت اللي قدامك دي تجيب لك 4000 قناة، 4000 قناة تلفزيون، اطلب أي حاجة جبها لك على طول. فأنا على سبيل التريقة قلت له، جت في بالي كده بلد اسمها بيرو في أمريكا اللاتينية، قلت له ممكن تجيب لي تلفزيون بيرو؟ قال لي آه بسيطة أو شوية زراير. قال اتفضل، بيرو اهي موجود. عالم صار عجيب، العولمة جعلت العالم صغيرا. كانوا يقولون أنه قرية، بعد كده قالوا غرفة، بعد كده قالوا رف جوه غرفة. عالم، دي أول شيء بقى واحد متحاصر. عشان أنقل ذهنك بسرعة، بولس الرسول يقول محبة المسيح تحصرنا، وإحنا النهاردة متحصرين بحاجة تانية اسمها الميديا بصفة عامة. دي أول علامة. العلامة الثانية إن الإنسان صار محاصر بالتكنولوجيا، بالأجهزة. في جيبه موبايل وقدامه الكمبيوتر والكيبورد والنت، يقعد بالساعات الطويلة ينسى نفسه. وصار الإنسان محاصر بالتكنولوجيا، بالأجهزة. طب وعيب الحكاية دي إيه؟ صار الإنسان يعاني من حالة جديدة اسمها حالة الجفاف الإنساني. عارفين يعني إيه؟ يعني إنسانيتنا بتقل، بتنشف بسبب الأجهزة دي. ده بقت حاجة خطيرة جدا. يعني صار الإنسان لما كان يتعامل مع الإنسان يحس كده إن إنسانيته ترتقي. دلوقتي تتعامل ويا الإنسان إزاي بقى؟ ده أنا بتعامل ويا أجهزة ويا زراير ويا تكنولوجيا. تكون النتيجة إن حياة الإنسان الإنسانية تجف. أديكم مثال بسرعة. كان زمان من 20-30 سنة بس، لو واحد اتجرح جرح صغير قد كده وقطرات دم ظهرت، جسمه يقشعر ويغمض عينيه وتبقى حكاية، مش كده؟ النهاردة الطفل الصغير يقعد قدام التلفزيون ويشوف مناظر رعب ودمار وإرهاب ودم وإسعاف وكلام ده، هو عمال يأكل ويحط في بقه، وتلاقي بقه مفتوح كده ما تقفلش، مفتوح وعمال. إيه اللي حصل؟ إن صار الإحساس الإنساني قل. على فكرة بعض الفلاسفة الأيام دي في العالم بيقولوا الإنسانية دخلت في مرحلة النهاية، مش هيبقى فيه إنسانية بعد كده، وكله بسبب التكنولوجيا. نمرة واحد محاصر بالعولمة، نمرة اثنين محاصر بالأجهزة التكنولوجيا، نمرة ثلاثة وللأسف الشديد محاصر بالتفكك. نستغرب يعني ايه التفكك؟ العنف، البطالة، التفكك الأسري، انتشار الجريمة، في كده حركات تفكك. ربنا يحافظ عليكم جميعا. قضايا الأحوال الشخصية زادت زيادة مرعبة. الزواج أحيانا لا يصمد شهور قليلة، أحيانا ما يعودش. صار الإنسان محاصر بتفكك. ثلاثة، لو تخيلت كده مثلث، ضلع اسمه العولمة، وضلع اسمه الأجهزة أو التكنولوجيا أو الميديا، والضلع الثالث التفكك، والإنسان صار محاصر في داخله. إيه النتيجة؟ النتيجة أن الإنسان صار يعاني من ثلاثة مظاهر. أول حاجة الإعلام الفاضي. بس في قانون بيني وبينكم كده يقول الكم ضد الكيف. الكم ضد الكيف. لما كانوا قناتين أو ثلاثة كانوا يهتموا بتقديم حاجة كويسة، لما بقوا 100 قناة خلاص حط بقى أي حاجة، حط أي حاجة. الإعلام الفاضي يسبب مثلا نوع من غسل المخ. ده أنا عايز أقولك حاجة أصعب من كده. ممكن الحياة يصير معناها عند الإنسان الحديث إنها مجرد أغنية. أغنية في إذاعة من الإذاعات الموجهة للمنطقة العربية، كل اللي بتذيعه عبارة عن نشرة أخبار، أغنية عربي، أغنية أجنبي. حتى دقات الساعة ما بتزحاش، يعني ما تقولكش دلوقتي الساعة 8. طبعا معظم ولادنا ما لهمش دعوة بالأغاني الأجنبية وما لهمش دعوة بنشرات الأخبار، يتبقى إيه؟ الأغنية. صارت الحياة أغنية. مش ممكن الحياة تكون أغنية، لكن صار الانطباع كده. مرة بسأل بنت في ثانية ثانوي كده، بقول لها تاخدي مصروف؟ قالت لي آه. عايز أعرف ولادنا بيصرفوا في إيه؟ قالت لي باخد مصروف. قد إيه؟ قالت لي قد كده. قلت لها تعملي بيه إيه؟ قالت لي أعمل بيه كوليكشن. قلت لها يعني إيه كوليكشن؟ يعني إيه كوليكشن؟ حد يعرف؟ كوليكشن. قال إيه؟ بتطلع شريط أغاني، تروح واخدة شريط فاضي وتروح للراجل تقول له عايزة أغنية مش شريط ده، أغنية كذا مش شريط ده، أغنية مش شريط ده، أعمل لي كوليكشن 8 جنيه. إيه ده؟ ماذا يبني هذا؟ يبني فيها إيه ده؟ يعلمها إيه؟ إعلام فاضي. وطبعا ناهيك عن الكلمات اللي بتتقال وعن الموسيقى اللي موجودة وليس فيها شيء بالمرة. إعلام فاضي. نمرة 2، صار مع الإنسان أمام الميديا شكل من الفراغ القاسي. صار القلب خاليا، قلب فاضي مش مليان بحاجة. يا ريت وسائل الإعلام تملأ قلبنا بحاجة، ما عادش. القلب الفارغ أو الفاضي، لأن الإنسان يعاني في خارجه من الفراغ. وصارت هذه الوسائل، هذه القنوات، حتى المواقع اللي على النت صارت لا تشبع القلب. واحد يقعد قدامها 10 ساعات يطلع من لا شيء. الحاجة الثالثة بقى، قلت إعلام فاضي، فراغ قاسي. نمرة 3، وللأسف الشديد جنس طاغي. صار العالم زي ما بيسموه النهاردة سكس أورينتد، موجه من خلال الجنس. وصار الإنسان حتى البيوت صار فيها نوع من الجوع العاطفي، وكله بسبب وسائل الإعلام. صارت الحياة مجرد شكل من أشكال العري، أفلام كده ومسرحيات كده ومذيعين كده وبرامج كده وموضوعات كده. وصارت الحياة كلها في نظر الميديا عبارة عن الجنس الطاغي. في يوم من الأيام كان في مجلة بتبيع 3000 نسخة في الأسبوع، الكلام ده في إنجلترا. 3000 نسخة دي ما يحققوش ربح، فجابوا لهم رئيس تحرير جديد. في ظرف 2 شهر ارتفع التوزيع من 3000 ل 30000. فسألوه، قالوا له ايه إيه اللي خلى توزيع مجلتك ينتشر هذا الانتشار؟ إيه؟ قال لهم حاجة بسيطة، ثلاثة إس هما السر. قالوا له إيه الثلاثة إس دول؟ أول حاجة نشرتها في المجلة سبورت، الرياضة، وتاني حاجة موضوعات السكس الجنس، وتالت حاجة سكاندل اللي هي الفضايح. بس هو عمل الثلاثة دول، رفع التوزيع من 3000 ل30000. شيء عجيب، وضع غريب على الإنسان. وتخيلوا معي يا أحبائي، أسرنا القوية اللي اتكونت على اسم المسيح تعيش في هذه الثلاثية المدمرة، الإعلام الفاضي والفراغ القاسي والجنس الطاغي. يبقى فاضل إيه بعد كده؟ في يوم في سنة 60 سألوا السيدات اللي موجودين في بيوتهم في فترة الصباح، لأن أزواجهم بيشتغلوا ودول قاعدين في البيت، والإحصائية دي عملوها في مدينة نيويورك. فسألوا أنتوا ما بتخافوش وأنتوا قاعدين في البيت الصبح لوحدكم؟ قالوا لا ما بنخافش. هم ليه ما بتخافوش؟ قالوا ما بنخافش علشان ربنا ويانا. سنة 60، سنة 90 يعني بعد 30 سنة، سألوا الأمهات السيدات الزوجات الموجودين في البيت اللي أزواجهم في الشغل في نفس المدينة، قالوا لهم أنتوا ما بتخافوش وأنتوا قاعدين لوحدكم الصبح في البيت؟ قالوا لا ما بنخافش. قالوا لهم ليه؟ قالوا علشان التلفزيون ويان. سنة 2005 بعد 15 سنة سألوا الستات اللي قاعدة في البيت في فترة الصباح، أنتوا ما بتخافوش ما بتزهقوش؟ قالوا لا. قالوا ليه؟ قالوا علشان قاعدين صباحا ومساء على النت. ايه ده اللي يبنيه؟ يبني ايه في حياة الانسان؟ على العموم علشان الصورة تبقى اكثر وضوحا قدامنا، تعالوا نشرح وسائل الاعلام بعد ما قلنا فيها ايه، تعالوا نشرح نقول بتعمل ايه. وسائل الاعلام لها ثلاثة سلبيات رئيسية. السلبية الأولى أنها تسبب الإدمان والسيطرة، تعمل نوع من التعلق الفكري، تربي في المشاهد اتجاهات تربوية غير سليمة. وأحيان أنا بقول لك دلوقتي هي بتقدم بتعمل نوع من الإدمان والسيطرة، بتسيطر على الإنسان، بتلجمه بتحجمه. إزاي؟ وسائل الإعلام لا تقدم الحقيقة بموضوعية، لا تقدم الحقيقة بموضوعية، هي بتلعب بعقول الناس. هدي لك مثال قريب خالص، الإعلانات. الإعلانات دي عملية كبيرة خالص، أسلوب الإعلانات يعتمد أساسا على الإلحاح. كان في إعلان من كذا سنة كده يقول لك ما تقولش حاجة ساعة، قول إيه؟ قول كوكولا. ما تقولش حاجة ساعة، قول كوكولا. تدعو عدلوا شوية، رح قال لك كوكولا هي الأصل، وعدلوا بقى بصورة شبابية أكتر، قول لك خليك قدها، قد كوكولا يعني، أو قد البيبسي أو أي حاجة بالشكل ده، خليك قدها، نوع من التحدي. ويفضل يكرر الإعلان لغاية ما يدخل جواه، وتلاقي نفسك تلقائيا عايز تشرب حاجة. تشرب ايه؟ يجي في ذهنك يتردد ما تقولش حاجة ساعة، قول كوكولا. تلاقيك دون عن إرادتك أشرب كوكولا عشان هي الأصل. ده مش إعلانات اللي أنا بقولها دي، ده أنا بتكلم يعني على الواقع. مثلا الستات والسمنة، كل إعلان تمنى ولا زيت تلاقوا يعني بيخترعوا فيه. وبعدين يقول لك مش عارف كذا برضو من سنة ولا إيه، يقول لك روابي وتحدي. وحضرتك عايزة تحدي فتختاري روابي، تروح تلاقي 5 6 7 أصناف قدامك، لكن هو ربط المنتج بكلمة معينة وكلمة فيها استفزاز. تحبي تشتري إيه؟ يجي في ذهنك روابي وتحدي، أخذ روابي. وسائل الإعلام تصنع سيطرة على الإنسان. السيطرة أيضا تأتي من خلال الأخبار. السيطرة تأتي أيضا من خلال الأخبار، والأخبار دلوقتي بقت في منتهى السرعة. الأخبار تصنع في الإنسان الأخبار السريعة، يقول لك جاءنا الآن نبأ عاجل، علم مش عارف مراسل إيه بموضوع إيه، حدث إيه دلوقتي. الأخبار كل ساعة وكل نص ساعة وكل 5 دقايق، وعناوين الأخبار. حالة الأخبار الدائمة ده هي تنشئ في الإنسان حالة مزاجية اكتئابية. عشان كده الاكتئاب كتير قوي الأيام دي، كتير جدا بسبب كده. أدي إدمان، ودي سيطرة، ودي اكتئاب. ده أول سلبية من سلبيات وسائل الإعلام. قبل ما انقل على التانية، في يوم من الأيام كنت موجود برا وبزور ناس برا في سنغافورة، وبعدين اللي بزورهم دول عبارة عن زوج وزوجته عندهم ابن صغير، ابن حوالي 2 3 4 بالكتير خالص، 4 يمكن. فواحنا قاعدين بنتكلم، الولد عمال يتفرج على التلفزيون، ففي وسط الحديث لقيت هذا الزوج بيقول لزوجته من فضلك قومي اقفلي التلفزيون. فقالت له خليه مفتوح، خلي الولد ملهي فيه شويه، قاعدين ويا سيدنا. فرد عليها قال لها، ده الكلام ده قدامي، قال لها الدكتور قايل نص ساعه بس. اول ما سمعت الدكتور وقايل نص ساعه بس، سالت أتاري الدكتور كاتب للابن ده اللي عمره 4 سنين يشاهد التلفزيون كل يوم نص ساعة فقط، ليه؟ عشان ما يعملش نوع من الإدمان ونوع من السيطرة مهما كانت الأسباب. طبعا احنا عندنا الوضع عكسي هنا، ده احنا عشان نشغل العيال نخليهم قدام التلفزيون، وعلشان احنا ننشغل وننسى نقعد بالوقت الطويل قدامه. أول سلبية تصنعها وسائل الإعلام في الإنسان سلبية الإدمان والسيطرة. السلبية الثانية اللي في حياة الإنسان من خلال وسائل الإعلام، سواء تلفزيون أو كمبيوتر أو النت أو إلى آخره، تصنع شكل من أشكال الإنعزالية، إنعزال وأنانية. لما بنقعد نتكلم ويا بعض في البيت، هو وهي وابنهم وبنتهم واخوهم، بيحصل نوع من الترابط من خلال الحوار. لما بنقعد احنا الاربعه ولا احنا الخمسه قدام التلفزيون او حتى قدام الكمبيوتر لو كان في حاجه جماعيه بنشوفها، بيحصل ان احنا بنبقى مرتبطين بالحاجه اللي بنشوفها، فكان انا الخمسه اللي حواليا مش حاسس بيهم، انعزلت عنهم، صرت في انانيه، وبالتالي صار هناك تقطيع للروابط العلاقات الأسرية. صح جنب بعض لكن مش حاسين ببعض، لأن أنا بتفرج على حاجة الرباط بيني وبين اللي بشاهده أو بعمله. وتتكون لدى الإنسان اتجاهات من هذه الإنعزالية، تتكون لدى الإنسان اتجاهات في الأسرة خاطئة. هدي لك مثال، كتير بيقعدوا يتفرجوا على مسلسلات وأفلام وحاجات زي كده، وبلاقي زوج بيتعامل ويا زوجته، أو زوجة بتتعامل ويا زوجها، أو ابن ويا والده، أو أم مع ابنتها، لكن كل ما نراه في التلفزيون قائم على أسر، أو فكرة الأسرة فيه فكرة اجتماعية، الأسرة العادية، لكن الأسرة بتاعتي أنا أسرة مسيحية. وإيه الفرق؟ فرق جوهري جدا، أن الأسرة التي تراها في التلفزيون أسرة تتكون من طرفين، أما الأسرة التي تحيا فيها فهي تتكون من ثلاثة أطراف، وده فرق كبير جدا. إن أشوف الزوج ده بيعامل الزوجة دي بالطريقة دي، لكن ده ما يناسبش البيت بتاعي ولا يناسب الطريقة بتاعتي. ليه؟ لأن البيت المسيحي، أنت يوم ما اتجوزت وحضرتك يوم ما اتجوزتي اتجوزته هنا قدام الهيكل، نفس المكان اللي بيترسم فيه الكاهن ونفس المكان اللي بيترسم فيه الأسقف قدام المذبح. الهيكل بيبقى مفتوح، الستر بتاعه في رسامة الكاهن ورسامة الأسقف، وأيضا يفتح في عقد سر زيكا. شوفوا الكرامة، شوفوا المكانة. أو ما أتفرج أنا على أسرة اجتماعية وعايز أقلدها، وتكرار المشاهد يرتبط بالإنسان بانعزاليه، وتعلم وطبق، وهذا ينعكس على الأسرة، أسرتي وضيع. توجد اتجاهات غير سليمة في العنف، اتجاهات غير سليمة في الجنس، اتجاهات غير سليمة في الخيال. ده بيحصل وانت بتتفرج، بيتلاعبوا بالمكان وبالزمان بصورة غير عادية. انا فاكر مرة من المرات خادم بيحكي لي حكاية على قصة بطرس لما مشى على المية، فبيحكيها الأولاد في مدرسة الأحد، هي أولاد مين بيشع المية؟ قالوا له بطرس. وقفت بنته قالت لا، في واحدة تانية مشت على المية. مين يا بنتي اللي مشت على المية؟ ردت عليها وقالت لها نيلي مشت على المية. عارفين نيلي؟ تصور بقى بطرس الرسول بقى يساوي نيلي. العملية اتلخبطت، دخلت في بعضها. يهتز يا أحبائي ميزان القيم، تهتز السلطة الوالدية. أظنكم قريتوا كتير على إن المسرحية اللي ظهرت في السبعينيات وكانت تتكلم عن مدرسة أثرت على التعليم المصري إلى أقصى درجة، مش كده برضو؟ خالص، بقت هي النموذج، وصار كل طالب عايز يعمل كده. اهتزاز السلطة، سلطة البيت، سلطة المدرسة، كل ده بسبب وسائل الإعلام سلبية. الانعزال والأنانية، إهدار ميزان القيم، هيبة السلطة، عدم التعاون الأسري. مش قلت لكم في الأول بيسموه the third father؟ دي السلبية الثانية. أما السلبية الثالثة والأخطر من اللي فاتوا، اللي فاتوا قلت الإدمان والثانية الانعزال، الثالثة بقى وهي الأخطر إهدار الوقت. هذه الأجهزة يا أحبائي بتسرق وقتنا، ولا أتجاوز الحقيقة إن قلت إنها بتسرق صحتنا كمان. بتسرق وقتنا وبتسرق صحتنا بلا شك. هذه الأجهزة ممكن أسميها كده حرامي الوقت، والوقت هو العمر، والعمر محدود لكل إنسان. فتصور أن حضرتك أو البيت عمال يضيع الوقت والعمر في شيء غير مفيد بالمرة. طبعا القنوات التلفزيون بصفة عامة أو حتى بعض المواقع على النت لها دفع تجاري، ولما سرقت وقت الإنسان صار الإنسان قتلت فيه عادة القراية. في آية حلوة أو في الإنجيل بتقول إيه؟ طوبى للذي يقرأ، والذين يحفظون، والذين يسمعون، والذين يحفظون أقوال هذه النبوة، لأن الوقت قريب. في سفر الرؤيا إصحاح 1:3، طوبى للذي يقرأ. تصور تطويبة على نفس مستوى تطويبات المسيح على الجبل، على نفس مستوى تطويبات المسيح على الجبل. أما بقى الواحد يضيع العمر قدام تلفزيون وقدام كمبيوتر وقدام أجهزة بهذه الصورة، يفقد الكثير، يضيع الوقت. أظنك عشت الاختبار ده مرة، في يوم تحركت روح الصلاة في داخلك قلت أنا عايز أصلي، قلت عايز أصلي أو عايز تقعدي تقري الإنجيل، وبعدين كان في حاجة كده في التلفزيون قلت أعملها وبعدها أقعد للإنجيل ولا للصلاة، وكانت النتيجة أن الحاجة سحبت حاجة، وكانت النتيجة النهائية أنك للأسف ضاعت الليلة من غير صلاة ولا إنجيل ولا أي شيء. هذه السلبيات الثلاثة سلبيات مدمرة: إدمان وسيطرة، انعزال وأنانية، ثم إهدار الوقت. لكن عشان أكون حقاني، يعني ما هي السلبيات بس؟ بلا شك احنا عايشين في عصر يعتبر عصر فيه وسائل كثيرة مفيدة، بلا شك وسائل الإعلام والميديا بصفة عامة لها فوائد أو إيجابيات على الأقل. أقول لكم بعض الإيجابيات. الإيجابية الأولى أن هذه الوسائل يمكن أن تساهم في بناء ومشاركة في شخصية الإنسان، ممكن تفيد شخصية الإنسان، ممكن تقدم نماذج ناجحة، ممكن أشوف حاجة تعجبني. أنا فاكر مرة قعدت أتفرج على، بس مش وقتها يعني، على برنامج حديث المدينة مع الدكتور أحمد زويل. البرنامج حلو، والشخص اللي بيحاور يعني حاور كويس، والضيف ضيف له قيمة عالية، بلا شك حاجة مفيدة، واحد يتعلم حاجة. وسائل الإعلام تساهم في بناء شخصية الإنسان، بس مش كل حاجة. بعض البرامج تساهم في كده، ممكن تدي شكل من أشكال المعرفة، شخصية الإنسان تكون إزاي. إيجابية ثانية من إيجابيات وسائل الإعلام أنها تعطي شكل من أشكال الترفيه والراحة، تسلية، وإن كان هذا الترفيه يسمى الترفيه السلبي، لأن ترفيه يعني الواحد يعمل حاجة، لكن لما بقعد قدام تلفزيون ولا قدام النت ولا حاجة ولا شاتنج ولا حاجة، بقعد ما بتحركش، أسمع وخلاص، لكن ما فيش حركة. ربما من خلال التلفزيون ومن خلال الترفيه تتذوق بعض الألعاب اللطيفة وبعض الأسئلة اللطيفة. كان في برنامج كده من سيربح المليون، معرفش موجود ولا مش موجود دلوقتي، برنامج كان برضو يشغل الإنسان، يعطي له شكل من أشكال الثقافة، شكل من أشكال الترفيه الحلو، نوع من أنواع المتعة جزئية، دي إيجابية. الإيجابية الثالثة أن وسائل الإعلام يمكن أن تكون مصادر للإضافة وللمعرفة. البرامج التعليمية بصفة عامة ولها قنواتها دلوقتي، البرامج الثقافية اللي بتبحث في التاريخ، في التراث، في التفكير العلمي، كل ده بلا شك يضيف معرفة حلوة خالص، سواء على النت، سواء على شاشة التلفزيون، سواء كده أو كده، برامج مفيدة. لكن هذه الثلاثة إيجابيات، بناء الشخصية أو المشاركة في بناء الشخصية، الترفيه والتسلية، الثقافة والإضافة والمعرفة، حجمها قليل قوي قدام السلبيات الخطيرة التي يصنعها أو تصنعها وسائل الإعلام. نعمل إيه؟ نعمل إيه قدام الهجمة الطاغية؟ دعوني إن أنا أطرح عليكم شوية اقتراحات، اقتراحات تحاول تاخد منها اللي ممكن يكون مفيد أو اللي ممكن تطبق. خلاصة الكلام اللي قلته كله أنه بيقوا يسموا المجتمع النهاردة مجتمع الفرجة، مجتمع الفرجة، ويسموا الزمن اللي احنا فيه عصر الصورة. انتهى عصر الكلمة وابتدى عصر الصورة، كل حاجة بالصورة. نعمل ايه؟ اقترح عليكم بعض الاقتراحات، بس برضو ما تنساش ان بولس الرسول دلوقتي بيقول لنا لكي تكونوا بلا لوم بسطاء اولاد الله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم. غريبة أوي أن بولس الرسول يقول في القرن الأول الميلادي جيل معوج وملتوي، وعايز كل إنسان مسيحي وكل بيت مسيحي يكون كنور في العالم. نور، بتلاقوا الشارع طويل وفي عمود نور، ممكن يكون في ظلام كتير لكن في بيت مسيحي هو بمثابة عمود نور. واحد، أقترح عليك الانتقاء والاختيار، بس تكون دقيق بقى بكده. الحمد لله ان التلفزيون له مفتاح، الكمبيوتر له مفتاح، الدش له مفتاح، تقدر تفتح وتقدر تقفل. اختار وعلم ولادك وتعلم جوه البيت ان احنا نختار الحاجة المناسبة، بمعنى استفيد من الايجابيات. حاول تتحرر من خطية الاستعباد للتلفزيون والكمبيوتر والحاجات دي. بحكي لكم قصة. مرة واحدة قعدت وياه وقالت لي ايه، واحدة ست متجوزة عندها بنتين، قالت لي ايه، قالت لي انا بحب التلفزيون. قلت لها كويس، كل الناس بتحب التلفزيون؟ قالت لي لا، انا بحبه محبة خاصة. يعني ايه محبة خاصة؟ قالت لي بحبه. قلت لها يعني ايه، بتقعدي قدامه ساعتين ثلاثة؟ الساعتين ثلاثة ايه، خمسة ستة؟ قالت خمسة ستة ايه، بقعد طول اليوم ما بتشتغلش. لا، في حد بيقعد قدام التلفزيون طول اليوم؟ قلت انت باين عليك مش مصدقني. اقول لك، انت فاكر الزلزال اللي حصل سنة 1992 في مصر؟ ايوه. قالت لي كنا ساكنين في البيت، الاخت دي انا بلتها بره في دولة بره، كنا ساكنين في بيت في الدور الخامس، كنت قاعدة اتفرج على التلفزيون وعيالي وياي، حصل الزلزال، نسيت نفسي، حضنت التلفزيون وخدت ونزلت جريت على السلالم وسبت العيال فوق. صوروا، نسيت العيال وحضنت التلفزيون ونزلت تجري بيه، كان أهم حاجة تنقذها التلفزيون. وبعد ما نزلت الدور الأرضي قالت لها ده أنا عندي بنتين نسيتهم فوق. تعلم الاختيار، اختار. انا ما اقدرش اقول لك النهارده اقفل التلفزيون تماما، مش صح، مش ممكن، او يعني مش حاجه سهله، لانه برضو زي ما قلت لكم له ايجابيات. لكن تحرر من خطيه الاستعباد للتلفزيون. الاقتراح الثاني، ان نوع مصادرك، مصادر المعرفه والمصادر اللي بتدخل جوه البيت نوعها. يعني مثلا انت مش محتاج التلفزيون بس عشان تعلم منه، انت محتاج نقعد قعدة البيت، القعدة الأسرية الجميلة من غير تلفزيون، محتاج القراية، محتاج الرياضة، محتاج العبادة، محتاج الزيارة، محتاج الدراسة، محتاج الهواية. نوع، ليست الحياة بس ان انا اقعد على الكمبيوتر او اقعد على التلفزيون فقط، مش ممكن. وده اللي بنقوله دايما لشبابنا، نوع، نوع الصورة. اعرف ان النفس الشبعانة تدوس العسل، بس النفس الشبعانة ده هي اللي بتشبع من مصادر كتيرة. بشبع من دراستي، وبشبع من كنيستي، وبشبع من قراياتي، وبشبع من أسرتي وقعدتي وياهم، وبشبع من الهواية اللي بمارسها، وبشبع من العبادة اللي بتعلمها، وبشبع من الترنيمة أو اللحن اللي بحفظها أو أقولها، بشبع من وقفة الصلاة، بشبع من الإنجيل. نوع المصادر، ودي مسؤولية البيت. ولادكم هم صغيرين يحتاج إن احنا ننوع قدامهم المصادر. لو لقيت ابنك بيقعد قدام التلفزيون ساعتين، ده أمر مش مظبوط وبيتكرره، أمر مش سليم. لو لقيت بنتك أو ابنك بيقعد قدام الكمبيوتر بالساعات الطويلة، أمر مش صح. أقعد استفيد ساعة اتنين على قد ظروف الإنسان اللي بيقعد، لكن مش الوقت الطويل. الاقتراح الثاني إن الإنسان لازم ينوع مصادره. أحيانا نيجي نقول للشبان بتقروا الإنجيل، قال لك الإنجيل عندي على الكمبيوتر. طب وإيه يعني عندي ده؟ تقرأ إنجيلك بتستفيد منه. ده مرة أنا لسه جاي من بره من أسبوعين كده، فبسأل ناس وقعدوا يناقشوا وياي كده مواضيع، من ضمنها لقيت واحد بيقول لي تصور بيقعدوا يصلوا صلاة الغروب والنوم وهم قاعدين قدام شاشة الكمبيوتر. قال ده احنا بنصليها ويا بعض، ناس في النمسا وناس في السويد وناس في فرنسا. ايه دي الأجبية؟ امسك الأجبية واقف وصلي ان كنت لوحدي او هي افراد اسرتي، لكن قاعد وعمال اقرا عبارات وسمي ده صلاة. ايه الصلاة اللي فيه؟ وصوت يروح وصوت يجي وحاجة تبان وحاجة ما تبانش. نوع مصادر الشبع في حياتك. تلفزيون احد هذه المصادر، ياخد حجمه. كمبيوتر حجمه، والمصادر الاخرى اللي ذكرتها. نمرة ثلاثة، الربط الشديد منذ الطفولة بالكنيسة، بالمسيح، بالإنجيل. بالثلاثة دول الربط الشديد، يعني مسؤوليتكم الأسرية كبابا وماما إنك تربط ابنك، وتربط دي كلمة صح، تربط ابنك وبنتك جيدا بالكنيسة، بالمسيح، بالإنجيل. بالمسيح اللي في الكنيسة، بالمسيح اللي في الإنجيل. يقولوا كده المثل اللي كلكم حافظينه، التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. أنا بتعجب على بابا وماما، ربنا يخليهم يهتموا بالدراسة بتاعة ولادهم إلى أقصى درجة، شيء حلو قوي، ويهتموا بتعليمهم إلى أفضل مستوى ممكن، شيء جميل للغاية. أما الكنيسة، أما الإنجيل، أما المسيح، ياخد نمرة 2 و3 و4. خطية وتقصير في دورك كبابا وماما. اربط من سن الطفولة المبكرة. ده أحيانا يا أحباء مجرد أن ولادنا الصغيرين اللي ما بيفهموش لسه، يشوف بابا وماما قاعدين ماسكين كتاب تخين كده وكل يوم بيفتحوه، وتعمد انك تفتحه قدام ابنك وبنتك، مجرد تفتحه كده كل يوم، مجرد المنظر ده يلتصق في ذهنهم، يكبر ويعرف انه في عادة دخلت جواه اسمها عادة قراءة الانجيل في كل يوم. مرة عملت زي احصاء كده صغير ما بين الشباب، ليه ما بتقروش الانجيل؟ بين حوالي 100 شاب وشابة في الجامعة، ليه ما بنقراش الإنجيل كل يوم؟ طلعت أسباب كتيرة. السبب الأول إن ما حدش عودنا وإحنا صغيرين، عادة. لو أنت لزقت وغرست هذه المبادئ في سن مبكر، لما هيكبر مش هيلاقي التلفزيون ولا الكمبيوتر أتراكتف أو جذاب له بقدر قوي، لأن في حاجة تانية ماسكة فيه. هذا يا أحباء نسميه الجذور، إنك تعمل جذور لابنك. الكنيسة جذر، المسيح جذر، الإنجيل جذر. يوم لما يطلع شجرة حلوة كده لا يتأثر لا بتلفزيون ولا بكمبيوتر ولا بأي أجهزة هتظهر في المستقبل. ده اقتراح. اقتراح رابع، وهذا هو مهم أيضا، إن ناقش ويا بيتك، أفراد البيت، بعض القضايا اللي بتعرضها وسائل الإعلام دي. يعني ما تسيبش المواضيع كده مفتوح. يعني مثلا موضوع الملابس، ناقش اللي لابسين الملابس في التلفزيون وملابس شكلها مش حلو، دول مش مرسومين بالميرون، دول ما تعمدوش، دول مش بيلبسوا المسيح. ناقش ابنك وبنتك، بابا وماما، إن التلفزيون أو ما يعرض أو ما نراه يحتاج إلى مناقشة موضوعية. ناقش قضية زي قضية الملابس، زي قضية مطاعم السريعة، الوجبات السريعة، التيكاوي. ناقش قضية الأغاني. إيه رأيكم لو كان بولس الرسول بيحفظ أغاني؟ لو كان يعرف يقف ويقول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. عايز أعلم ابني أن مش القضية في الأغاني، القضية أن الأغاني بتبرد قلبي ناحية السماء، القضية أن الأغاني بتبرد روح حنيني للسماء للأبدية، بتشدني للتراب، بتشدني للأرض. ناقش القضايا اللي ممكن يشوفوها، بس على فكرة ما ينفعش ده في سن متأخر. عايز سن مبكر تقدر تتناقش فيه ويا ولادك، بحس ان الولد يبقى شبعان، البنت تبقى شبعانة، يطلع التلفزيون ده له حدود صغيرة خالص، حتى الكمبيوتر دلوقتي اللي بياخد مساحات وقت كبيرة يبقى واخد حدود معقولة. ده اقتراح. اقتراح آخر، مش عارف بقى 5 ولا 6، ان دايما حذر ولادك وبناتك وبيتك من الوهم الإعلامي. في وهم، ليس ما يعرض حقيقي، ليس كل ما نراه حقيقي ولا صادق، في وهم. الوهم الإعلامي ده بياخد أشكال كتيرة، حاجة تضيع الوقت، ما تفتش الإنسان، الحاجات اللي تسرق العمر، الحاجات اللي تبرد المحبة، الحاجات اللي تقدم أفكار خاطئة. ليست الحياة كذلك. بلا شك أن هذا الوهم الإعلامي اللي بنشوفه كتير أحيانا يخلي الإنسان في مجتمع خيالي، ما هوش على أرض الواقع، ما هوش الحقيقة. عشان كده دايما حذر ولادك، شافوا حاجة، مناظر غير لائقة، أو مواقف أو كلمات أو حتى معارف مش مفيدة مش مناسبة، أول بأول حذر ابنك. دايما يفيدناش بحاجة، ده ما يبنيناش بحاجة، ما يبنيش حياة الإنسان. اقتراح آخر، وانت بتتعامل مع وسائل الإعلام، ان لازم البيت يكون فيه الصلاة المرفوعة والإنجيل المفتوح نمرة واحد. لازم البيت يبقى فيه هذا العمل التعبدي اليومي دايما، وهي أصل العملية بمقياس. تزيد العلاقة الجيدة والروحانية في البيت، يقل اهتمامات البيت، أفراد البيت بأي وسائل إعلام. تقل دي تزيد التانية. عشان كده اهتم بروح الصلاة اللي في البيت، بروح العبادة، بروح الإنجيل، بروح الكنيسة. اهتم أن يبقى فيه هذا التوازن اللي موجود في حياة الواحد. أمر آخر، أن الإنسان يحتاج دائما إلى الصداقة، بدل ما يصحبه اللي بيشوفوهم، ولا يصحبه الأشخاص اللي بيناقشوهم أو يفتحوا وياهم حوارات على مجال التلفزيون أو مجال الكمبيوتر المواقع. يستحسن أن الإنسان يبقى بابا وماما بمثابة أصدقاء. لو عندك وقت ولادك عندهم وقت، يبقى حلو خالص أنك تستغله في الصداقة. وزي ما بيقول التعبير الشعبي، إن كبر ابنك خويه، يعني اجعل شكل من أشكال الصداقة والحوار جوه البيت، واهتم بالأمر ده هو من سن مبكر، يبقى مفيد للإنسان في حياته في كل يوم. وسائل الإعلام لها سلبيات بصفة عامة، وسائل الإعلام لها إيجابيات محدودة نقدر نستفيد منها، بس الشاطر في المايسترو بتاع البيت، المايسترو اللي هيقدر يضبط إيقاع البيت وخليك حازم. أنا أعرف بعض البيوت بتسمح بساعتين للتلفزيون في الأسبوع لابني أو بنتي، اختار الساعتين دول، يوم حتى الولد بيعرف يختار، وانت كمان بالمثل، لانك انت محتاج وقت او ساعات لاشياء اخرى او لانشطة اخرى. الصور دي كلها بتجعل الانسان فينا يتعامل مع وسائل الاعلام بحذر. والخلاصة الاخيرة، ان وسائل الاعلام مش هتودي الانسان السماء، وسائل الاعلام مش هتودي الانسان السماء. نحب نعرف ونتعلم. خلال الشهر الجاي هتبتدي القناة التلفزيونية القبطية بيسموها أغابي تي في غالبا يوم 15. تقول لي دي بقى قناة تلفزيونية ونقعد قدامها وقبطية نقعد قدامها بقى العمر كله؟ لا، برضو هاخد منها جزئية حاجة تفيدني، لكن بقية الوقت له الأنشطة وله الفوائد بتاعته. على العموم ما تنساش الآية الجميلة ده، هي افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة لكي تكونوا بلا لوم بسطاء أولاد الله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، أمين.
في سؤال يقول: سيدنا نفسي أعرف مصادر معلوماتك عن التي في، وأين الوقت الذي تجلس فيه أمام التي في؟
مصادر معلوماتي على التي في وأين الوقت الذي تجلس فيه؟ أو ما عنديش وقت إن أنا قدام التلفزيون خالص. التلفزيون تستغربوا لأن لغاية النهاردة عمري ما شفت فيلم من الأفلام المسيحية اللي بتعرض دي، يعني طلع 200 فيلم لغاية دلوقتي ما شفتش فيهم ولا واحد، وما عنديش وقت إن أنا أقعد قدام حاجة إلا لو واحد قال لي في حاجة مهمة لازم تشوفها الساعة كذا، يعني تفيدنا في خدمتنا أو تفيدنا في علاقتنا بالشباب، دي حاجة. الحاجة الثانية أنا قارئ جيد لكتب كثيرة وأقرأ كتب كثيرة يعني، وفي كتاب حلو قوي أحب أنكم تقروه اسمه المتلاعبون بالعقول، اسمه كده المتلاعبون بالعقول، ده من سلسلة المعرفة اللي بتصدر عن وزارة الثقافة الكويتية. ده كتاب تلاقوه موجود، هو تطلع من سنة أو اتنين، بس كتاب حلو قوي يبين لك، أنا واخد منه بعض أجزاء كتير، يبين لك قد إيه وسائل الإعلام دي عبارة عن لعبة بالعقول، وده كتاب أمريكي والترجم للعربي. كمان أنا أحب أقرأ في الجريدة، ويعني أقرأ كل الحاجات الموجودة لأن الحاجات دي مفيدة جدا في خدمتنا، وبالذات عشان بنتعامل ويا أولادنا ولازم نبقى قريبين ليهم، ولازم نقرأ حتى الدراسات اللي بتتقدم حوالين الحاجات دي. لكن إن جيتوا الحق ما عنديش وقت أقعد قدام التلفزيون، ولو قعدت 10 دقايق بس عناية تدمع وما بقاش مرتاح يعني.
سيدنا الحظ اللي الناس بتقرأ في الجريدة، هل ده صح ولا غلط؟
الحظ
اللي في الأهرام بيبقى في الأخبار، الناس بتلقايا كده تروح فاتحة وتقرأ حسب البرج بتاعه،
وبعد ما بتقرأ
ولا حاجة
يعني. هو طبعا ملوش اي مدلول ولا اي معنى، وممكن واحد يقرا من هنا ويطلع من هنا، لكن اذا كان الانسان بيقرا علشان يخطط اليوم بتاعه هيبقى ازاي، ولا يعني يكتشف ماذا سيحدث له، او يعني ياخد ظلال هذا الحظ علشان يطبقها على احداث اليوم، طبعا امر خاطئ خالص ملهاش اي معنى. اكتشفت للاسف ان زوجي يحب الجلوس أمام النت للفرجة على مناظر غير لائقة، وبالكلام والنصح أعتقد أنه تراجع عن هذا، لكن المشكلة أصبحت فيا شخصيا في عدم الثقة به تماما، خصوصا عندما يجلس بمفرده بالمنزل وأشعر وأنا بالخارج أنه أكيد جالس على النت يتفرج، وبعد ساعات أعرف أنه كان في الشغل مثلا أو نزل مشوار أو أي حاجة. صارت حياتي شك في شك، أحد سلبيات وسائل الإعلام شك. طبعا أختنا اللي بتتكلم دي النصيحة كويسة، وتنصح بهدوء من غير غضب، وتحاول توجد بدائل جوه البيت وبدائل تنشيطية علشان رؤية هذه المشاهد غير اللائقة تؤثر على سلام البيت جدا جدا. وطبعا زي ما معظمكم يعرف ان القنوات او المواقع اللي هي تعمل حاجات زي كده او تعرض حاجات زي كده كلها اساسا قايمة على مبادئ تجارية تجارية. في تجارة كبيرة دلوقتي في العالم، تجارة الجنس باشكال والوان، فالنصح بتاعها بطريقة هادئة، لكن الحاجة المهمة كمان انها تصلي من اجل سلامة بيتها، ترفع صلاة وبدموع وبحرارة من أجل البيت بتاعها. برضو أعرف إنسان بيتفرج على أفلام سيئة ومش لوحده. أحيان هو وامرأته أمر خاطئ للغاية. وعلى فكرة كل مرة الإنسان يشاهد هذه المواقع أو هذه الأفلام الغير لائقة بتسيبه نعمة ربنا شوي، كأنك بتطرد نعمة ربنا اللي موجودة في البيت، لأنك يوم ما اتجوزت ويوم ما ارتبطت بشريكك في نعمة سر الزيجة صارت في نعمة معينة جوه البيت. عشان كده طلع التعبير اللي بيقول ربنا يهدي سرهم، مش كده؟ يعني خلي النعمة اللي ربطت الاثنين دول تبقى بعيدة عن عينين الشيطان. فكل مرة يكشف الإنسان نفسه ويسمح أن البيت يكون فيه حاجة بالشكل ده، تكون النتيجة أن النعمة تتوارى من حياة الإنسان. احترس. 10 تمثيليات في رمضان القادم، ده إعلان يظهر، تنتظر كل أسرة. تعاد منها 3 أو 4 مرات، أو كل منها 4 مرات يوميا على قنوات الدش المختلفة. نصيب الأسرة المسيحية من 2 لـ3 تمثيلية. مش عارف ازاي يعني عمل يوميا، ما رأيك؟ هتشوف طبعا، بتشوف إن لقيت حاجة جيدة مناسبة فيها فكر، فيها موضوع، فيها تعليم، قدك شفتها تاخد ساعة. معرفش المسلسل بيقعد قد ايه، ساعة، ساعة ونص، معرفش. لقيتها حاجة مش مفيدة، استفيد بوقتك، اهتم بوقتك. مش عارف رمضان ده هيدخلك هيدخل السماء، حرام. وبعدين ما يمكن المسيح يجي في ايام الشهر ده، كن مستعد احسن، عشان شهر مبارك. كن مستعد احسن. تترات المسلسلات، تترات اللي هي الحتة الأولانية المقدمة يعني، كلها عنف ومناظر غير لائقة. كيف نداوي ما تسببه بسبب التكرار؟ يظهر المقدمة دي بتتكرر، فالشخص اللي بيسأل يعني بيقول نعمل ايه؟ ايه اقول لك؟ اتفرج على المسلسل من غير التتر، خلاص وقف الصورة والصوت، ولو حبيت تريح نفسك اقفل التلفزيون خالص. ابنتي بسبب الفراغ وعدم وجود عمل طول النهار فتح النت وتعمل شات مع أصدقاء في جميع دول العالم، ماذا أفعل؟ ما هي ماما كان لازم من بدري تعلميها وتدربيها على أن وقتنا نوزعه، وقت الإنجيل، وقت العبادة، وقت الهواية، مش كل الوقت للنت. ولازم تتناقشي وياها بكده، وعمر ما قعدتنا قدام النت ده. دلوقتي في إدمان طبي، يعني بقى إدمان مرض، القعدة قدام النت بيأثر على العمود الفقري، ويأثر على مفاصل الإيدين، وبيأثر على العينين. كل دي حاجات، فتناقشي وياها، علميها. بنتك دي لازم مثلا تكون شاطرة في أعمال المطبخ أو بعض الأعمال، بعض الهوايات اللطيفة. اوعى تقولوا الحاجات دي ما عندناش لازمه، ده الحياه كده، واحنا بس اللي عندنا في مصر اللي بنقول كده. لما بتطلعوا بره وتشوفوا في بيوت ملتزمه الى اقصى درجه، بيوت عايشه في الغرب وعايشه في بعض الانحلال اللي بنسمع عنه ده، لكن في بيوت في التزام قوي جدا كل حاجه. الاعتدال حلو جوه البيت.
حللني سيدنا. هو الخطورة زي ما بنسمعها في الاعترافات، يعني نافك لمس نقطة إن إزاي الأب والأم يناقش الولاد في اللي بيتفرجوا عليه. لكن بنشوف بعض البيوت من خلال الاعترافات إن الكمبيوتر أو التلفزيون في أوضة الولد أو البنت، وبيخش وبيقفل عليه، والولد يشوف اللي يشوفه. منين الأم أو الأب هيناقشوا بقى الولد فيما يتفرج عليه أو البنت فيما تشاهده؟
لازم الكمبيوتر الأول لازم يوضع في مكان ليس له باب، ده دي توصية في العالم كله. ما يحطش الكمبيوتر في أوضة ويتقفل عليها باب. وبعدين انت يا بابا وانت يا ماما ربنا حطت في قلبكم جهاز كده يحس بالواد ويحس بالبيت، مش كده برضو؟ تشعر ان في something wrong، في حاجة مش مظبوطة، سهر زيادة شوية، مكالمات بصوت واطي شوية، مقابلات وخروجات في مواعيد مش عادية، بتلاحظوا انتوا الحاجات دي؟ ارجوك خد بالك وناقش ويا ابنك وبنتك بصراحة، وعرفوا ان الحياة مش هي كده، الحياة مش كده ابدا. انا فاكر مرة بنت كانت مخطوبة لشخص بيشتغل في مجال الكمبيوتر كتير، كانوا بيحبوا بعض قوي واعلنوا خطوبتهم، بعد 7 شهور لقيتها جاية تقول لي على فكرة فلان ده عواطفه قلت. يعني ايه قلت؟ قالت لي مش زي الاول. اقول لك ليه؟ ده بيقعد 10 ساعات كل يوم في مجال الكمبيوتر. خلاص، يعني البنت الخطيبة شعرت ان عواطف خطيبها قلت، لان الجهاز اللي بيقعد قدامه ده سرق منه هذه العواطف. عشان كده من فضلكم ما تحطوش الاجهزة دي في اوض مقفولة باب، خلوها دايما في مكان من غير باب مفتوح. كيف يمكن أن تصبح الوسائط الروحية مثل الصلاة والإنجيل عادة مثل التلفزيون؟ ده الصلاة والإنجيل يسبقوا التلفزيون بكتير، بس المهم الاستمرار. كيف تتكون العادة؟ تتكون بالتكرار وبالاهتمام. ابنك وبنتك أظن النهاردة بيقوم الصبح يغسل وش طبيعي، ليه؟ لأنه تعود على كده. عندنا في مناطق الصحراء غرب كينج ماريوت، في عندنا أسر معودتش ولادها انهم يغسلوا وشهم. صدقوني احيانا نكتشف ناس ما غسلوش وشهم مثلا من 2-3-4-5، ما تعودش. انتوا بتضحكوا، لكن هي عادة. عود ابنك من صغره ان انجيل يتفتح كل يوم، خلاص العادة تتغرس جواه وهكذا. هل من حقنا مراقبة اولادنا على النت؟ طبعا، ايه المانع؟ شوفوا بيعمل ايه، اقعد وياه في اوقات كده. طبعا من حقك كبابا وماما انك تقعد وتشوف وتعرف. اعتقد ان نيافتك متحامل جدا على اجهزة الاعلام، ومع اتفاقي هذه الاجهزة للاسرة الا ان سوء استخدامها وهيافة الشعب المصري، نشكرك على كده، خصوصا الشباب هو الذي جعل التلفزيون سيء الاستخدام. مثال ذلك انتشار الكمبيوتر في البيوت، ولكن استخدامه للألعاب والمحادثات وما إلى ذلك. فالمشكلة هي الناس وليست الأجهزة. صدقني المشكلة هي الاثنين. الناس بتبحث عن الحاجة اللي مش قيمة، وفي نفس الوقت الأجهزة بتقدم حاجات كلها تفاهات يعني. بالرغم من أن بناتي إحداهن خادمة بالكنيسة وكذلك بأسرة الكلية والثانية في فصل إعداد خدمة، إلا أن دخولهم المنزل أول شيء يعملوه الجلوس أمام التلفزيون والخناق عن أي محطة يشاهدوها، وأنا لا حول لي ولا قوة ولا أعلم ماذا أفعل. اتناقشي وياهم في أوقات هادئة، وتابعيهم في توزيع الوقت، وحددي وياهم أو اختاروا حاجة نشوفها، مش كل حاجة، مش يقعد الإنسان كده وعمال يتفرج وبس. اختار وتناقشي وياهم، واحتمال الأخوات دول يكون حياتهم الروحية فيها شكل من أشكال الضعف. أنا ما بمنعش التلفزيون ولا بقول عليه مرفوض تماما، لكن عايز استفيد منه في ضوء مساحة الوقت المتاحة لي. أنا لا أحب التلفزيون وزوجي يعبده ويطلب مني أن أجلس معه للمشاركة، وبالتالي لا أجلس لأني أكره التلفزيون مما يسبب زعله. أعمل إيه؟ أعملي نفسك قاعدة وياه شوي يعني كده، وبعدين قومي تشغلي بحاجة، صلي كده أن يجيلك تليفون تقومي ترد عليه، تبعدي عن اللي بتشوفيه، خش المطبخ تعملي أكلة حلوة كده يكون بحبها، يوم يهمه الأكل عن التلفزيون وهكذا يعني. أو أبونا بيقترح عليك اقتراح حلو أن النور يتقطع، ده أحسن وأحسن. ما رأيك في رأي دكتورة في برنامج في قناة دريم تحدثت عن أنه لو صادف منظر غير لائق مثل قبلة أو أحضان فلا بد أن نفسر للأطفال أن هذا عيب لأنهم غير متزوجين، ثم نحول القناة بعد الإيضاح. ما فيش مانع طبعا تخش في التربية أي حاجة، بس يعني ربنا يديك وقت تقعدي وتصطادي بقى وتوقفي الموقف تقولهم ده عيب، ده مش عيب، ده عيب، ده مش عيب. طبعا أعتقد أمر صعب يعني. ابني يقرأ الإنجيل سريعا إرضاء ليا حتى يتفرغ بعد ذلك لمشاهدة التي في أو اللعب على الكمبيوتر، هذا في فصل الصيف. علميه إزاي نقرأ الإنجيل بروية، أقعدي تناقشي وياه، اطلبي منه أنه يشرح لك حاجة حتى لو كان صغير، علميه حاجة بالشكل ده، ممكن يشرح لك حاجة أو تناقشي وياه أو تسأليه أنت عارف يعني إيه الكلمة دي، يعني تعملي نوع من التنافس كده وياه. ابني في ثالثة ابتدائي وعرف الجنس وله نظرة وحشة، حتى لو أنا لبست أي حاجة ياخد باله مني. طبعا السن الصغير ده لما بيعرف حاجات مش مناسبة لسنه اتناقش وياه بهدوء شديد خالص، ودايما نقول لأولادنا كده بالذات في موضوع الجنس، إن الثمرة على الشجرة قبل معادها بتبقى مرة، وخده مرة عند نخلة خد كده بلحية تكون خضرة، خد جوافية تكون خضرة، برتقانة تكون خضرة، وحاولوا أن يدوقها يحس أنها مرة ما استوتش وما يقدرش يأكلها ويرميها، في حين أن احنا لو سبناها على الشجرة بتاعتها هتكبر هتنضج. الجنس بهذه الصورة والتعامل مع هذه الموضوعات يحتاج وقت. كن حريص وانت بتناقش وياه بمنتهى الهدوء وبدون انفعال، وبنعمة ربنا هتلاقي نفسك بتقدر تتجاوب وياه، وهو بيسألك صلي في قلبك، صلي قول يا رب اديني نعمة وحكمة ان انا اعرف ارد. ده سؤال طويل قوي. في ظل التحدث الذي طرأ على البرامج التلفزيونية أصبحنا نربي جيلين، جيل أزواجنا كرجال لم يروا هذه الإباحية من قبل، وجيل أولادنا الذي نشأ على هذه، وأسف في هذا التعبير. فاهمين السؤال؟ ده سؤال من الستات، يا ستات دلوقتي بربوا جيلين، بربوا جيل الرجالة وجيل الأبناء، طوباكم أيها السيدات. للأسف الأباء الكهنة ينصحون بالارتباط بأزواجنا لأنهم ولاد ربنا من زمان، بس ما كانش في زمان فيه الحاجة الوحشة دي. أنا أشعر أنني خدعت في زوجي وهو يسمح لنفسه بهذه المناظر. أنا في حيرة، هل أفضحه أمام أب اعترافه التي لا يعرف عنه شيء منذ أكثر من 12 سنة، أم الصلاة فقط هو الحل، علما بأن هذا الوضع هو قدوة سيئة جدا للأطفال وتشتيت بين طباعي وطباع والدهم، وبيقول لي أنت هتكوني السبب في تعقيدهم وتخلفهم عن جيلهم. أولا التعقيد والتخلف عن الجيل ما بيجيش في المواضيع دي، والإباحية عمرها ما كانت هي التقدمية ولا هي العصرية، عمر ما كان كده. الإباحية إباحية وتبقى إباحية في مصر وفي الغرب وفي الصين اللي هي البلاد المحافظة قوي، وتبقى إباحية في القرن العشرين والواحد وعشرين، سيبقى الأمر كذلك. وكانت إباحية في القرن الأول الميلاد نفس الصورة، ما هو الحياة هي هي دورات، لكن هي ده عايز نوع من التعامل الهادئ. من فضلك الأخت اللي بعت السؤال، من فضلك خلي تعاملك تعامل إيجابي مع المشكلة، خلي وجودك وعلاقتك مع زوجك علاقة إيجابية. نبتدي بدايات روحية بسيطة كده صغيرة جوه البيت، أما إنك تروحي وأسف في هذا التعبير عشان تفضحيه قدام أب اعترافه، تفتكر دي شطارة منك يعني؟ تفتكر دي هتعالج الموقف؟ تفتكر دي هتصلح شيء؟ مش ممكن، مش ممكن. ده أنت بتضيفي تعب وانقسامية جوه بيتك أكثر. خليكي إنسانة حكيمة. هل يا أختنا جربتي عمل النعمة؟ هل جربتي العمل الهادئ؟ هل جربت انك تقدمي وجبة روحية بسيطة خفيفة لزوجك؟ خليكي انسانة شاطرة يلي بتدوري على التربية. التربية دي عايزة وقت طويل. ده ابنك عشان تفرحي بيه قدامك 25 سنة عشان تشوفيه حلو كده قدامك. سنين طويلة. انت ام مختبرة. من فضلك خليكي انسانة حكيمة. وتعاملي مع الموقف بطريقة ايجابية واكسبي جوزك. ولما تكسبي جوزك يبقى لك مكان في السماء. طول ما انت واقفة ضده كده او دايما تعنفيه او دايما تسخفي من مواقفه وشخصيته هتكون النتيجة انك هتخسري كتير. اصحي. اذا شاهدنا فيلم وجاء منظر مش ولا بد، هل اقلب القناة ام بهذا التصرف الفت نظر الاطفال ان هذا المنظر غير لائق؟ اولا احساسك باللي هتشوفه لازم تكون حاضر، لازم تكون متوقع ايه. وفي نفس الوقت اذا توقعت حاجة مش كويسة يستحسن ان اولادك ما يشوفهاش وانت كمان يعني. لكن المهم اذا حصل حاجة زي كده مفيش مانع تتناقش لو كان ابنك او بنتك يقدر يفهم ويعرف اللي شافه ده هو. إذا أردت أن أغلق الكمبيوتر أو التلفزيون بالعافية يقاومني ابني باليد وهو في سن لا أقدر عليه، ما هو الحل؟ ما فيش حاجة في التربية اسمها عافية. التربية عايزة إقناع وعايزة الواحد يعمل حوار. هو حب التلفزيون كده فجأة يعني؟ أقول لك حب التلفزيون إزاي؟ عشان حضرتك سبتيه قدام التلفزيون ساعات طويل عبر سنوات كتير طلع يحب التلفزيون. ايه يعني لو كان بيتك ما فيهوش تلفزيون تفتكر كان هيطلع يحب التلفزيون؟ هيحبه منين بقى؟
ثالث عادة في كتير من البيوت ان التلفزيون اول ما يدخل البيت يشتغل ويقول اللي يقوله ويحكي. يعني ممكن شرط نبقى قاعدين نتفرج بس بقت عادة انه والع طول اليوم.
ما برضو دي عادة خطيرة.
عادة خطيرة. خطيرة.
اول ما يخش يفتح التلفزيون. ودلوقتي ده حتى انا بستغرب على الناس اللي بتفتح تلفزيون الصبح بدري. في ناس مش في برامج بتبتدي الصبح بدري يفتح تلفزيون علشان يتفرج بيقلد امريكا. يعني ده صباح الخير يا امريكا، صباح الخير يا مصر، يشوف ويتفرج على الصبح. طب عينيك حتى اللي ارتاحت في الليل ارتاحت شوية حلوين ما تتعبهاش كده في اول النهار. فهي عادات حسب العادة اللي هتربي عليها البيت هيطلع الاولاد. ربناهم ان احنا نقوم الصبح ونحضر نفسنا علشان صلاة او انجيل او وقفة قصيرة كده او قراية سنكسار حسب الوقت يعني هيطلعوا يحبوا كده. تعودناهم على التلفزيون هيتفتح التلفزيون على طول. جوزي ليس له اي اهتمام الا بالكمبيوتر والنت، اعمل ايه؟ منه لله الكمبيوتر والنت. لازم يبقى فيه اهتمامات متنوعة أخرى. لازم البيت يتعلم. يعني هو كمبيوتر والنت ده يا جماعة يمكن من 10 سنين بس هنا عندنا في مصر، يمكن أقل كمان مش كده برضه. النت تهالي من أقل من 10 سنين. طب يعني قبل كده كان فيه إيه؟ ما كانت الحياة برضه ماشية كويس. عشان كده الأمر عايز واحد حرص ما دخلش بيتي أي حاجة واجي أشكي النهاردة. لازم كل حاجة شغلها أو استخدمها استخدمها بحرص وبفايدة. على العموم أعرف أن البيت بيتك أنت يا بابا وأنت يا ماما، أنتوا مسؤولين عن التربية ومسؤولين نحن نخلي بيتنا بيت مسيحي يعيش فيه المسيح. هذا ليس كلام يا أحباء، هذا ليس كلام. بيتنا لازم يبقى المسيح واضح فيه. كل التلفزيون والكمبيوتر وما شابه ذلك دي حاجات جانبية، لكن أساسنا بيتنا بيت للمسيح تضيئون بينهم كأنوار في هذا العالم. تفضل.
خليني أخيدنا دور الكنيسة في مواجهة الميديا. العلم بيقول إن الميديا عبارة عن بائع للسلعة. السلعة دي طبعا بتخاطب الجسد وبيتفننوا في الإعلان عن كل وسائله. الكنيسة إن صح التعبير وحللني في هذا اللفظ هي بتخاطب الروح. فدور الكنيسة في مواجهة الميديا، هل الكنيسة دور؟
بس الكنيسة لا تخاطب الروح فقط، الكنيسة تخاطب الروح والنفس والجسد. زي ما يقولك تحب الرب إلهك كل قلبك كل نفسك كل فكرك كل قدرتك، قدرتك اللي هي الجسد.
ولكن الجزء الأعم أو الأغلب هو مخاطبة الروح.
يعني مثلا إحنا النهاردة اجتماع الأسرة ده مناقشة موضوع تربوي بيخاطب حياتنا جوه البيت،
مرتبط بالروح،
مرتبط بالروح علشان إحنا أسر مسيحية
ويجب أن نكون هكذا.
وطبعا لأن الكنيسة مؤسسة روحية.
يعني أنا اللي أنا عايز أقوله إيه، إن إذا كانت الميديا كلها عبارة عن سلعة بتتباع، السلعة دي بتخاطب الجسد، كل اللي إحنا اتكلمنا فيه ده كله ده بلغة الجسد، بيخاطب لغة الجسد.
وافقك على كده.
الكنيسة بتخاطب لغة الروح إلى حد ما عشان ما يكونش فيه اختلاف يعني في الجزئية دي. طيب إذا كان أنا عندي كل أصناف الإعلان بطرق شيقة جدا وبطرق وصلت إلى حد الإبداع، سواء إذا كانت على الإنترنت أو على الفضائيات، علاوة على إن حتى الفضائيات بدأت تخاطب الروح بأسلوب هدام جدا، وأصبحت الأسر المسيحية متأثرة جدا بالأفكار اللي بتجيلي من الفضائيات أو خلافه، دور الكنيسة، أنا أعتقد ده موضوع يمكن يحتاج إلى محاضرة خاصة بها، ولكن يعني يجب أن يكون هناك اهتمام من الكنيسة، أو الكنيسة تأخذ زمام المبادرة للخروج لمواجهة التيارات العنيفة اللي موجودة في إنعاش الروح مرة تانية. لأن دايما إحنا بنقول إن كوباية المية لازم تبقى مليانة، يا مليانة ميكروبات يا مليانة مية، إنما لو فاضية مش هينفع يعني. فأنا بحس إن الكنيسة يعني حللني سلبية شوية في مواجهة الميديا، يعني بتحاول إنها تستنى لحد ما يجي الابن قدام أب اعتراف ويقول له أنا شفت كذا وكذا وكذا وتعبت. إنما الكنيسة إيه اللي بتعمله علشان تنقل اللغة من لغة الجسد إلى لغة الروح في ظل العولمة اللي موجودة؟ بقت المسألة يعني أحس إنها فيها شيء من السلبية وحالين يعني في هذه النقطة.
يعني وافقك إلى جزئية إلى جزء، لكن المعول الأول مش الكنيسة، البيت. البيت هقول لحضرتك قصة لطيفة قوي. مرة رحت السويد وزرت مهندس هناك كبير قوي بيعمل بقاله 30 سنة وساب، هو من الصعيد، ساب الصعيد ساب مصر من 30 سنة، ما رحش مصر، ما رجعش مصر. انت عارف السويد بلد كلها تلج. اول ما دخلت عندهم ساكنين في فيلا ثلاث ادوار كده، دور ارضي ودورين. اول ما دخلت فتح كل انوار الفيلا، كل النور. هناك التدفئه والكهرباء والحاجات دي غاليه قوي. فبقول له يا باشمهندس فتح لي النور فوق وتحت كده، كفايه الحته اللي قاعدين فيه. قال لي لا، ابويا معلمني، ابويا معلمني لما سيدنا يزورنا في البيت لازم نفتح نور البيت كله. دي مش مكتوبة في كتاب، أنا شخصيا كنت أول مرة أعرفه كويس. لكن أبوه غرس في حاجة، ما قالش الكنيسة اللي معلماني. المشكلة أيها الحبيب هي في بابا وماما. لو بابا وماما غرسوا الحاجة مش ممكن تضيع. الكنيسة دورها مكمل. عشان كده لما ابتديت المحاضرة قلت لكم البيت، الأسرة، كنيسة، المدرسة، البيت أولا. فإذا تخلى بابا وماما، ده مرة أب قال لي إيه، أنا بجيب لابني كل حاجة، أصلا أنا مش عايز أحرمه من أي حاجة زي ما اتحرمت وأنا صغير. كانت النتيجة أن ابنه طلع فاسد، وما كانش دريان الأب ده أن الحرمان هو اللي رباه وطلعه أب حلم. واخد بال حضرتك؟ بابا وماما، بابا وماما، بابا وماما اللي يقولوه ويعلموه للطفل عمره يوم سيبقى معه. الكنيسة دورها يكمل، دورها يساعد، لكن الأساس بابا وماما. لو بابا وماما عمل، وبالذات يا سلام لو بابا وماما متفقين على رؤية واحدة، يعني مثلا قالوا هنتفرج نص ساعة على التلفزيون، خلاص نص ساعة، طلعنا نعرف إنها نص ساعة، مش هنفتح تلفزيون ده يوم الحد، ده يوم ربنا، خلاص بابا وماما. اقول لك بقى الكنيسه تعمل ايه. الكنيسة مثلا على فصول الشباب أو فصول بتوع ثانوي تبتدي تغرس فيهم المعاني دي اللي هيبقوا فيما بعد هم بابا وماما بتوع المستقبل. مثلا
في سؤال حاليا بيطرح في المجال العلمي، أنا شخصيا بدرسه في الجامعة الأمريكية في القاهرة.
أيوة.
أن الحكومات تتلاشى.
أيوة طبعا.
فإذا ما تلاشت الحكومات، إذا السلطة الأبوية اللي احنا بنتكلم عليها ستتلاشى، وأنا أخشى أن تتلاشى السلطة الكنسية. فده اللي أنا بقوله، أن الكنيسة يجب أن تأخذ زمام المبادرة من دلوقتي قبل أن نصبح في موقف أن السلطة الأبوية والسلطة الكنسية ليس لها تأثير. أصبحت أنا دلوقتي باخد أو ابني هياخد كل معلوماته وكل قيمه من الميديا، فهي ديت الكارثة.
مع احترامي طبعا للكلام اللي حضرتك بتقوله أو بتدرسه، لكن لا أتوقع أن شكل السلطة الأسرية يتلاشى، لأن ده اللي بيكون المجتمع، زي ما العبارة المشهورة الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، إحنا نقول الأسرة هي أيقونة الكنيسة. فالأسرة وسلطتها مش هتتلاشى إلا إذا دخلنا، وربنا يحافظ على بلادنا وأسرنا، لو دخلنا في المجال بتاع بقى أن يعيشوا كده حياة دون زواج رسمي، ويعني حياة كده خاطئة، إحنا نسميها حياة خاطئة. في ناس عايشة كده في بعض المجتمعات، لكن في ناس وشعوب كتيرة ما زالت تلتزم جدا بشكل الأسرة، وسيبقى شكل الأسرة كده، بابا وماما ولهم سلطة حتى لو كانت الحكومات هتتلاشى، وحتى لو كانت السلطة ستتجه إلى جمعيات العمل المدني في المجتمع، ويقول لك النوادي هي اللي هتحكم، الأحزاب هي اللي هتحكم، الجماعات الاجتماعية هي اللي هتحكم، لكن هتبقى الأسرة بابا وماما على الأقل في الأجيال بتاعتنا ده، هي بابا وماما هم الأساس.
بالنسبة للسيدة، طبعا أي إنسان بيتعايش مع مجتمع مفتوح، ففي واحد صديق ليا فبيقول لي موضوع التلفزيون ده، بيقول لي أنا بروح الشغل فبأفاجأ، طبعا بيتعامل مع مجتمع بيتكلم في حاجات كتير، فسمع بيتحور في موضوع معين كان في حلقة اليوم اللي قبله في التلفزيون، فهو مش مدي أهمية للتلفزيون، بس القعدة كلها هو كأنه مش قاعد، كأنه سامع، وكأنه حس إنه هو شاذ عن المجتمع بأنه هو مهمل التلفزيون، يعني حس إنه هو لازم يقول دور، يعني يكون ليه دور في المناقشة، فهو علشان ما شافش الموضوع أصلا فهو حاسس إنه هو سلبي، وبالتالي هو اضطر يحط التلفزيون في جدوله اليومي، لأنه هو عايز يبقى متعايش مع المجتمع اللي هو بيشوفه كل يوم.
كويس، كويس أنه يحب يتعايش. نعم،
هيعطل في وقته كتير.
أنا يعني رأيي أنه ما يحطش التلفزيون في جدوله اليومي، ومش معنى أن الناس بتناقش في موضوع أنا مش عارفه أنه ده يأثر علي، وبعدين الموضوع اللي بيناقشوا فيه ده موضوع بيفترضوه في مسلسل قصة،
ما هو مش عارف ايه الموضوع اللي بتناقش فيه، لانه كله عارفينه علشان هو كله شايفه.
طب وده يعني يعمل ايه في شخصيته؟ ايه يعني لما يكونش عارف؟
يحس ان هو اصلا ناقص حاجه،
ناقص
يعني لازم يعرف.
هو انا عشان ما شفتش مسلسل،
مش مسلسل، هو قضيه معينه
او قضيه حتى ما... طب ما انا ممكن اعرفها من خلال جرايد يعني مثلا،
دي المفروض
ده احيانا الافلام العجيبه اللي في السوق باسمائها الغريبه دي، احيانا وانا اقرا في الجريده كده اقرا قصه الفيلم، ولو جيت اقولها قصه هي مكتبينها في سطرين يعني اقولها، يقول لك ده بقى قاعد اتفرج على الفيلم ولا شاف الفيلم، وانا ما شفتش حاجه يعني، بس الفكر نفسه مش شرط ان انا اخش او ادخل نفسي في القضيه، بالعكس ده ربنا يرحمه يعني.
وبعد اذنك سيدنا، ردا على سؤال المستشار وفي ايه دور الكنيسه، بالتالي احنا على مستوانا ككنيسه هنا طلعنا سيديهات كتير، بعلم الولد افتح الكمبيوتر بس ممكن تشوف حاجه حلوه بدل ما تشوف حاجه وحشه، دراسات الانجيل وعظات، وعملوا هنا برامج مثلا زي من سيربح المليون، ممكن من سيربح الملكوت، واسئله ممكن تاخد جزء من وقت الولد يبقى جزء مقدس بدل ما يضيف حاجات تانية. اعتقد افلام الفيديو اللي عن الاديسين والاديسات برضو ده ترند حلو من الكنيسة برضو، بدل ما يشوف حاجات وحشة يشوف حاجات مفيدة وبناءة. يعني مثال دور الكنيسة مش
البدائل، البدائل في كتيرة بتعملها الكنيسة حلوة خالص، الكتب اللي موجودة، السيديهات، الشرايط، الفيديو، القناة اللي هتبقى موجودة بعد شوية، كل دي بدائل حلوة تخدم مستفيد.
سيدنا تعليقا برضو على نفس السؤال لأنه مهم، هو مش الكنيسة بتلغي دورها، لكن زي ما نيفتك قلت إن البيت في فكرة تالي محتاجة علاج مع نمو خدمة مدارس أحد وكونها العصب الرئيسي في خدمة الكنيسة، وصلت صورة عند الناس إن إحنا نرمي الولاد في الكنيسة والكنيسة هتربيهم، ودي فكرة أعتقد إنها محتاجة لأن توضع الأمور في نصابها. يعني
أحط الولاد في الكنيسة وخلاص الكنيسة هتربيهم بالنيابة عني، طبعا ده أمر مش مظبوط. البيت، الولد أو البنت بيقعد في البيت حوالي 168 ساعة كل أسبوع أو أقل قليلا، وساعة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة في الأسبوع في الكنيسة. طب ده هيعمل إيه قصاد ده؟ لا، البيت أولا. عشان كده البيت الأصيل المسيحي بيت حلو، ولاده وبناته حلوين، بابا وماما فيه ناس أفاضل، ودي نقطة جوهرية جدا في حياتنا. تفضل.
أنا متفق تماما في إن البيت أساس كل حاجة. وأنا أتذكر يعني أنا دلوقتي مثلا بحكي لأولادي قبل ما بيناموا قصص من العهد القديم، متذكرها من حكايات والدي الله يرحمه وأنا كنت في سن ابني. يعني أنا متأكد تماما إن البيت هو الأساس. أنا زمان كنت في الخدمة مرة ورحنا يوم حد عشان نجيب أحد الأولاد، فالمفروض إن هو بيستنانا تحت، فأنا لقيت الولد ما جاش فطلعت له فوق فسمعت صوت زي خناقة كده يعني، فبقيت مش عارف أخبط ولا ما خبطش، لكن أنا قلت لازم أخبط علشان أجيب الولد، فخبطت ودخلت فلقيت الولد مش عايز يجي مدرسة الأحد، فبابا قاعد في ركن كده فبيقول له هتنزل مدارس الأحد يا ابن كذا 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 كذا.
تربية.
فالحقيقة يعني أنا بقيت مش عارف هو مين اللي محتاج يروح مدارس الأحد، الولد ولا بابا. فالبيت أنا متفق تماما إن هو أساس في كل حاجة.
تربية للأسف. أو ماما لما تيجي تصحي ابنها ولا بنتها، أم يا حبيبي عشان تروح الكنيسة ولا تأخرت، يقول لها إيه على طول؟ حطت له الإجابة والحجة السهلة جنبه. لازم تكونوا أباء وأمهات صح وجد علشان ولادنا يطلعوا حلوين. وأنا واثق أن طبعا بصلوات القديسين ومحبتكم للكنيسة بلا شك أولادكم وأسركم وبيوتكم تكون بيوت تمجد ربنا. المسيح يحافظ عليكم دايما كده، ودايما اجتماعكم ده اجتماع ناجح ومثمر لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن.